بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو يعلم علم اليقين أن الله يسمعه ويراه، وهو يعلم أن هذه الأرض التي يعصي عليها الله أنه لو أذن لها الله لانخسفت به، وأن هذه السماء التي يستظل بها لو أذن الله له لها لأرسلت عليه ما يهلكه، ومع هذا كله يتولى الله بالرحمة ويتولى الله بالستر، يتولى الله بالرحمة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وصية:
اتق الله حيثما كنت.
وصية:
اتبع السيئة الحسنة تمحها.
وصية:
حسن الخلق.
وصية نبوية:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ
محمد المختار الشنقيطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله إذا أحب عبدًا من عباده ألهمه فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وحبب إلى قلبه الباقيات الصالحات، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولقد وجبت محبة ربك للمتحابين فيه، ووجبت محبته للمتجالسين فيه، ووجبت محبته للمتزاورين فيه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخواني في الله، إن الله بعث نبيه بالهدى والنور، فشرح به القلوب وأنار به الصدور، بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل هدى ولا بر ولا طاعة إلا هدانا إليه. أخذ بمجامع قلوب الناس إلى ربها، ودلهم على الله خالقها وفاطرها، فيا لها من كلمات، ويا لها من عظات بالغات، خشعت لها قلوب الصحابة والصحابيات، يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يوم صدع بكلمة الله في رحابهم، ففتح الله له قلوبهم وأسماعهم، فخشعت تلك القلوب لربها، وأصغت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويعظها، وهذه كلمة من تلك الكلمات، ووصية من الوصايا البالغات، وهذه كلمة من تلك الكلمات، ووصية من تلك العظات البالغات، حفظها أبو ذر، حفظها الصحابي الأغر البر، صاحب العلم والزهادة، جندب بن جلادة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل طيب الجنة مسكنه ومثواه، رضي الله عن أبي ذر، صفحات الإيمان والتضحية والصبر، يوم خرج من ودان أهله وعشيرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، خرج بقربة من الماء صغيرة، ولكن بقلب كبير يريد أن يضع فيه الإيمان بالله اللطيف الخبير، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه التوحيد والإيمان، عرض عليه الوحي والقرآن، عرض عليه نبذ الجاهلية والأوثان، فما فارقت قدم أبي ذر رضي الله عنه رسول الله حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله، رضي الله عنه وأرضاه، يوم أسلم لربه ومولاه، فبرقت أسارير السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه يوم أرضى رسول الله، وأدخل السرور على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فما إن دخل ذلك الإيمان إلى ذلك القلب والجمال حتى تغلغل في سويدائه، فقال: والله لأصدعن بكلمة الحق بين ظهرانيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليك أن يقتلوك. فخرج رضي الله عنه وأرضاه، خرج مؤمنا، خرج موقنا متوكلا، خرج لكي يقول كلمة الله. فخرج في يوم كان فيه خامس من أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مسجد الكعبة وقد جلست فيه قريش برجالها وأبنائها، فوقف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه عليهم، وصاح صيحته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فما بقي رجل إلا قام إليه وضربه حتى سالت دماؤه رضي الله عنه وأرضاه. فلما سالت دماؤه كتب أجره وعظم ثوابه، وخرج من الدنيا وله صفحة يوم ابتلي فيها في جنب الله، خرج من الدنيا وله يوم أوذي فيه في جنب الله وفي ذات الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ومحبته وإيمانه، أمره أن يسير إلى قومه مسير البشير النذير، فخرج هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأسلمت غفار عن بكرة أبيها، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وتشهد بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف في ذلك اليوم عليه حتى قال: غفار. فلما رأى إسلامها قال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها. قوم أبي ذر وصحب أبي ذر، بل ثمرة أبي ذر من يانع، فرضي الله عنه وأرضاه. وما زال أبو ذر يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد المشاهد ويجاهد ويجالد، حتى ابتلى ربك أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ابتلاهم بالغزوات والمشاهد المباركات. فجاءت غزوة العسرة في زمان شديد الحر والقر، في شدة الصيف، إلى عدو شديد كلبه، عظيم خطره، فندب النبي صلى الله عليه وسلم رجال الإيمان إلى أهل الجاهلية والأوثان، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصليب وعبدة الأوثان. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، خرج مع نبي الهدى يجاهد العداء حتى سار المفازات وقطع المسافات الشاسعات، لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا أجر، حتى تعطل به معيره عن المسير، فوضع متاعه على ظهره وخرج في شدة الهاجرة وشدة الظهيرة والمتاع على ظهره يتصبب عرقا، فرآه الصحابة من بعيد فقالوا فلان، لا بل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحيدا وتموت فريدا. فعاش رضي الله عنه وأرضاه عيشة الإيمان والإحسان. وفي هذا اليوم نقف أمام وصية من الوصايا سمعتها أذناه ووعاها قلبه، حملها أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ونجلس اليوم نعطر مجالسنا بذكرها. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجره وثوابه عليها. اللهم اجعل قبره في هذه الساعة أنوارا، اللهم عظم أجره، اللهم نور قبره يا ذا الجلال والإكرام. وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك يا من تؤمن بالله، إليك يا من تؤمني بالله، إليك يا من ترجو لقاء الله، تخاف الله وتتقيه، وتعلم علم اليقين أنك موقوف بين يدي الله. هذه الوصية ثلاث كلمات، كلمتان عظيمتان كريمتان بينك وبين الله جل جلاله، اثنان بينك وبين الرحمن، وثالثة بينك وبين الناس. من حفظ هذه الوصايا الثلاثة حفظه الله جل جلاله. هذه الوصايا الثلاثة جمال المؤمن وكماله وبهاؤه وزينته عند الله ربه. استفتحها نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: اتق الله. قال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: اتق الله. التقوى وصية الله للأولين، ووصيته للآخرين، ووصيته للأنبياء والمرسلين. التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. التقوى أن لا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. التقوى نور في القلوب ظهرت آثاره على الجوارح والقوالب، نور أسكنه الله في قلوب المؤمنين فلا يعلم قدره أحد سواه، نور غيبته القلوب، فالله أعلم بالمتقين، والله أعلم بالخائفين، والله أعلم بالصادقين المخلصين. التقوى صفات أهل الإيمان وخلال أهل الطاعة والإحسان، وقرت في القلوب وفي الجنان. التقوى سبب الصلاح ومنبع الفلاح والإصلاح، أهلها الرابحون، أهلها الرابحون، لا أشقياء ولا محرومون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم منها أوفر حظ ونصيب. تقوى الله أن تتقي الله أول ما تتقيه في إيمانك، أن تتقي الله في التزامك وهدايتك. تقوى الله أن تلتزم بدين الله وطاعة الله إلى لقاء الله، حتى إذا جاءتك المنية جاءتك على الخيرات والباقيات الصالحات. أن تتقي الله في التزامك وهدايتك وإيمانك، فتنصب وجهك لله لا لأي شيء سواه، حتى إذا جاءك الأجل جاءك على الخيرات والباقيات الصالحات، فما زالت التقوى بأهلها حتى أخرجتهم بالروح والريحان والرحمة والرضوان، ورب راض عنهم غير غضبان. التقوى تمسك بحبل الله المتين، وسير على صراطه المستبين، حتى إذا جاءك الموت نعمت عينك عن ربك، ورأيت أمامك صحائف الأعمال والأقوال، فقلت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقلت بلسان الحال والمقال: اللهم إني راض عنك فارض عني. يخرج التقي من الدنيا نقيا، خليا من المعاصي بريا، تحجر قلبه عن حدود الله، وتحفظ جوارحه عن محارم الله. فالله أعلم كم رجفت قلوب المتقين من هيبته، والله أعلم كم خافت قلوب المتقين من جلاله وخشيته. التقوى نور في القلوب وأثره في الجوارح والقوالب، كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: اختار الله للتقوى أجل الأماكن وأشرفها وهو القلب، حتى يكون العبد مخلصا لوجه الله جل جلاله. اختار الله للتقوى قلبك، واختار لها فؤادك وجنانك. وأول ما ينبغي على المتقي أن يتقي الله في دينه وإيمانه، لا يضحي بشيء من هذا الدين والإيمان. إذا التزمت واستقمت وآمنت، تمسكت بحبل الله واتقيت الله في نور الله الذي قذفه في قلبك، هذا الإيمان وهذا الالتزام وهذه الهداية نور وضعه الله في قلبك، حرمه من سواك. فاحمد الله على نعمته، واشكره على فضله ومنه وكرمه. لم يجعلك ساجدا لحجر، ولا معظما لوثن ولا بقر، ولكن جعلك ساجدا لوجهه. ذلت له رقابنا، وخشعت له قلوبنا، وسجدت له جباهنا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. فكل يوم يمر على المهتدين حق عليهم أن يتقوا الله رب العالمين في التزامهم. ومن دلائل تقوى الملتزم لله أنه تثبت قدمه على طاعة الله جل جلاله. هذه الهداية رحمة، فازدد منها حتى تكون من المهتدين. تزداد منها بعلم نافع وعمل صالح، تزداد منها بغشيان حلق الذكر، بمجالسة العلماء والصلحاء، تزداد منها بعشرة الأخيار والأبرار، تزداد منها بكلمة ترضي الله عنك، أو خصلة من خصال الخير في يدك أو رجلك أو في جوارحك كلها. تقوى الله رحمة من الله، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يهبه هذه الرحمة. هذه الرحمة لا تنال بالأماني، ولا تنال بالشهوات والدعوات، ولكن بالدعاء الصادق لله جل جلاله أن يجعلك من المتقين. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم يا رب الأرباب، ويا سامع الدعاء، ويا واهب الخير وكاشف البلاء، أسألك أن تهب لي الهدى وأن تهب لي التقى. فاسأل الله أن يهبك هذا النور، سله في السجود، وسله في أدبار المكتوبات، وسله في الأسحار، وسله بين الأذان والإقامة. ولا ظننت حالة يخشع فيها قلبك وتسأل فيها حاجة إلا قرمتها بتقوى الله جل جلاله. إن اتقيت الله أحبك، والله يحب المتقين. إن اتقيت الله فرج كربك، والله يفرج كرب المكروبين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويجعل له نورا وفرقانا يسير به إلى لقائه سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. التقوى لا تكون في بيوت الله وحدها، حتى إذا خرج الإنسان إلى تجارته أو مسكنه أو عمارته أو مزرعته كشر عن أنيابه لدنياه وغفل عن لقاء ربه وأخراه، ولكنها لزمت في القلوب وتعلقت بتلك القلوب حيثما كان الإنسان، إن سافر كان من المتقين وإن أقام كان من المتقين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، تقوى الله في كل زمان، وتقوى الله في كل مكان، وتقوى الله في الأقوال والأحوال. فإذا رضيت فاتق الله واشكره، وإذا نعمت تتق الله وتشكره، وإذا قرت عينك اتقيت الله وحمدت. فإن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده، وإذا شرب الشربة أن يحمده. تقوى الله تكون في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وبين الناس وفي أهلك وولدك. أما الوصية الثانية فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، ولكنها وصية للمؤمنين والمؤمنات، وصية للصالحين والصالحات، ووصية للعاصين والعاصيات. هذه الوصية ما أحوج المؤمن أن يتأملها وأن يتدبرها وأن ينظر فيها، فما أحكمه وما أعلمه صلوات ربي وسلامه عليه يوم جعل هذه الوصية تلو الوصية بتقوى الله. هذه الوصية الثانية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة سماها الله وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة، لأنها تسوء صاحبها في الدنيا أو تسوءه في البرزخ أو تسوءه في الآخرة أو تسوءه في الدنيا والبرزخ والآخرة. السيئة تسيء إلى صاحبها في الحياة وتسيء إليه في الممات، فلا تزال السيئة مكتوبة في ديوان العبد حتى يمحصه الله منها، إما ببلية في الدنيا أو بتوبة صادقة إلى الله قبل الموت، أو ببلية يصيبه بها، أو ببلية أو بعذاب يبتليه به في قبره، أو بعذاب يبتليه به في حشره ونشره. السيئة بلاء وشقاء وعناء، من سلم منها فقد سلم، ومن بلي بها فقد حرم، إلا أن يرحمه الله برحمته. أعظم السيئات كفر بالله جل جلاله، وردة عن الإسلام، وإعراض عن الله بالكلية بالاستهزاء بالدين، أو الاستخفاف بالصالحين، أو التهكم بشعائر رب العالمين. أعظم السيئات إطلاق اللسان في الفواحش والمنكرات. أعظم السيئات إطلاق الجوارح في الفواحش والمنكرات. أعظم السيئات استباحة حدود الله وانتهاك محارم الله، سفك الدماء والزنا وشرب الخمور وغير ذلك، والعياذ بالله، من معاص وفجور، كلها شقاء وبلاء وعناء ينطمس بها نور الإيمان على قدر قدرها عند الله العظيم الرحمن. ما زالت السيئة بصاحبها حتى أظلم وجهه وأظلم قلبه وتنكد عيشه، ولربما حجبت الرزق عنه والعياذ بالله. قال الفضيل رحمه الله: إذا رأيت الناس سبوك أو شتموك أو أهانوك فاعلم أن لك ذنبا بينك وبين الله. إذا رأيت الناس احتقروك أو ذموك أو عابوك فاعلم أنها السيئات جنت عليك في الحياة قبل الممات، فتب إلى الله قبل أن ينتقم الله منك. السيئة تسوء صاحبها في دينه فتطمس نور الإيمان من قلبه. قالوا إن العلم إنه ما من عاص يعصي الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته. ما من عاص يعصي الله إلا حرم من العلم على قدر معصيته، وقد يكون من الحفاظ فيسلبه الله نعمة الحفظ، وقد يكون من الخاشعين فيسلب نعمة الخشوع، وقد يكون من القائمين والذاكرين والمخبتين والمنيبين والصائمين فترفع هذه الحسنات بسبب ذنب بينه وبين الله جل جلاله. السيئة تسوء صاحبها حتى إذا حرم هذا الخير بكى حين لا ينفع البكاء، وندم حين لا ينفع الندم إلا أن يشاء الله جل جلاله. فلما علم صلى الله عليه وسلم، بل علم ربه الذي أرسله وربه الذي بعثه، أننا لا نستطيع أن نتقيه كمال التقوى إلا أن يرحمنا برحمته، وعلم أن منا هنات وأن منا زلات وأن منا عيوب ومنكرات وأن منا عيوب ومنكرات دلنا على علاجها وأرشدنا إلى دوائها، فقال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة. قال بعض العلماء: الحسنة قول العبد الصالح أستغفر الله، أستغفر الله حسنة من أعظم الحسنات تمحو السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فما من إنسان إلا وعنده زلات وهنات، وما من إنسان إلا عنده عورات وخطيئات، ولو كان من صالح المؤمنين والمؤمنات، ولكن الله جل جلاله برحمته يرحمك. فأولا لا يبادرك بعقوبته، وثانيا يتولى بجميل لطفه وعظيم رحمته وحلمه سترك وأنت تعصيه. سبحانه ما أحلم وسبحانه ما أرحم حين يغلق العبد بابه على حد من حدود الله، وهو يعلم علم اليقين أن الله يسمعه ويراه، وهو يعلم أن هذه الأرض التي يعصي عليها الله أنه لو أذن لها الله لانخسفت به، وأن هذه السماء التي يستظل بها لو أذن الله له لها لأرسلت عليه ما يهلكه. ومع هذا كله يتولى الله بالرحمة ويتولى الله بالستر، يتولى الله بالرحمة تفضلا منه وكرما، تفضلا منه وجودا سبحانه وتعالى، حتى إذا انتهى الإنسان من معصيته انطفأ نور الإيمان من قلبه على قدر ما أصاب من السيئات، فعاد قلبه مظلما بعد النور، وعاد منقبضا بعد الانشراح والسرور، عاد قلبه ضيقا عليه، فأرشده الله جل وعلا على لسان رسوله أن يتبع السيئة الحسنة، أن يقول بقلب يستشعر الندم، أن يقول بقلب مليء بالحزن والألم: اللهم أسأت وأنت المحسن إلي، وأذنبت وأنت الغافر الجواد الذي تمن علي، فيريق دمعة من دموع الندم فلعلها أن تمحي ذنبه فلا يراه أبدا. علم الله أننا مذنبون، وعلم الله أننا مقصرون، ولكنه فتح أبواب رحمته. قال له إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي ما زال أغفر لهم ما استغفروني. فالله رحيم بعباده وحليم بخلقه. أتبع السيئة الحسنة تمحها إن كنت من الصالحين. فهذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن صالح ضعفت نفسه الأمارة بالسوء فدعته إلى المنكرات والفواحش والشهوات، فأصاب الهنة والزلة أن يرجع إلى الله جل جلاله. ثم هذه الدعوة الطيبة المباركة لأقوام كانوا بيننا فابتعدوا عنا، كانوا فينا فأصبحوا ليسوا منا، لأقوام انتكسوا، لأقوام رجعوا على أعقابهم فارتكسوا. هذا النداء الرحيم الحليم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. يا من أذنبت، يا من أسرفت، يا من بعدت عن الله، يا من تغربت عن الله، أتبع السيئة الحسنة تمحها. قل في هذه الساعة بقلب صادق أستغفر الله فإن الله يغفر الذنوب. قل في هذه الساعة أتوب إلى الله فإن الله يرحم التوابين ويرحم المستغفرين. تب إلى الله قبل أن يدهمك الممات، وقبل أن تصير إلى اللحود والفراء والرفات. فالله جل جلاله جعل هذه الوصية سلوانا للمسيئين، سلوانا للمذنبين. فرحماك يا أرحم الراحمين، ما أرحمك يا الله، وما أحلمك بهذا الخلق من بني آدم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ما زال ربك يكرمنا ونهين أنفسنا، ما زال ربك يرحمنا ونعذب أرواحنا. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أحبتي في الله، الوصية الثالثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية بينك وبين خلق الله، سيرة عطرة ومواقف جميلة جليلة نظرة، تحقق بها الإسلام وتحقق بها العبودية والهداية والالتزام. هذه الوصية العظيمة قسمة من الله جل وعلا لا يعطيها إلا من أحب، ألا وهي الخلق الحسن، الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، سأله الصحابة رضوان الله عليهم وكلهم شوق إلى رحمة الله وجنته، سمعوا القرآن يدعوهم إلى الجنة، فوجهوا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنة التي وصفها الله في كتابه، أي شيء يكون سببا في دخولها؟ ما هو أكثر دخول الناس إلى الجنة؟ ما هو أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وإذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين، فإن الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنات، حتى إذا قدم على الله جل وعلا وفي صحائف أعماله الأخلاق الكريمة ثقل الله ميزانه بها. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. وإذا دخلت إلى الجنة كانت أمنيتك مرافقة النبيين وجوار الصالحين مع الذين أنعم عليهم رب العالمين. نسأل الله العظيم أن يبلغنا بمنه ورحمته وهو أرحم الراحمين. يدخل العبد الجنة وكله شوق أن تكون منزلته في أعالي المنازل، فإذا دخلها وكان طيب الخلق رفعت درجاته ورفعت منازله، ورأى أمام عينيه عواقب الأخلاق الحميدة، رأى أمام عينيه معاملة الناس والعطف عليهم والشفقة على المسلمين وتفريج النكبات والفجائع عن المنكوبين، رآها أمام عينيه جزاء الوفاق. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، رآها عند رب كريم منان لا يضيع عمل العاملين ولا يضيع سعي الساعين. قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ألا أحدثكم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، أي ألا أحدثكم، ألا أخبركم، ألا أنبئكم. وينبئنا بأمر غيبي لا تراه عيوننا ولا تسمعه آذاننا، عالم غير العالم الذي نحن فيه. ألا أنبئكم عن أمر من غيب أطلعه الله عليه جل جلاله: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فما أعظمها من كلمة، ما أعظمه من وصف: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أن تكون مسلما منقادا لله مستسلما، قد سلم المسلمون من يدك ولسانك وزلات جوارحك وأركانك، تستقيم على طاعة الله حتى إذا رآك العبد كأنه يرى شمائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من الأخيار من لو رأيته لذكرت الله عند رؤيته، من الأخيار من إذا سمعت قوله في حال الغضب أو سمعت قوله في حال الرضا علمت أن وراء هذا القول قلبا يخاف الله جل جلاله. الأخلاق الحميدة تعيش بها حميدة وتموت بها قرير العين راضيا عن ربك سعيدا. مات أناس وهم في الناس أحياء بسيرتهم العطرة وأخلاقهم الجميلة وأخلاقهم الجليلة الجميلة النظرة، عاشوا في الناس وهم أموات في القبور يذكرون بالجميل ويترحم عليهم الحقير والجليل. فرحمة الله على تلك القلوب المؤمنة ورحمة الله على تلك الجوارح التي أرادت وجه الله جل جلاله في سعيها. أحبتي في الله، الأخلاق عطية من الله، لا بالتملق لا بالنفاق لا بالرياء لا بالكلمات المعسولة والقلوب التي ملئت حنقا وغيظا على المسلمين، ولكن قول سديد وعمل صالح رشيد تعلم أن وراءه عبدا يرجو الوعد ويخاف الوعيد. الأخلاق منحة من الله جل جلاله، ألا وإن أحق الناس بأخلاقك وأحق الناس بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك وأحق من تظهر له الخلق الحسن والداك أمك وأبوك، أحق الناس أن تكون أحسن الناس معهم خلقا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على الباب وأمه بالبيت قرأ الباب وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا أماه كما ربيتيني صغيرا. فقالت أمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يرفع بصره في وجه أمه كما تقول عائشة، كان أبر الناس بأمه لا يرفع بصره إلى وجهها. وسئل بعض السلف ما بلغ بك من برك لأبيك؟ قال والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. وقيل لثالث ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال والله ما طعمت معهما من قصعة واحدة. قيل أوذاك من البر؟ قال أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحباني. وكان بعض الأخيار إذا قدم بالمال إلى والديه وضع المال أمام والده فقيل له ما هذا؟ قال أخشى أنني إذا مددت يدي أن تعلو يدي على يد أبي فيكون فضلي على أبي وفضله علي لا فضلي عليه. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا طلبت أمه الحاجة ولم يفهم كلامها لم يستطع أن يستبين منها حتى يخرج ويسأل من كان جالسا ماذا تقول أمه. وكان محمد بن سيرين سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة الأئمة من العلماء المجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الإمام العظيم كان ديوانا في العلم من تلامذة أنس بن مالك، وما أدراك ما هنالك من علم وصلاح وورع وتقوى لله جل جلاله. قال بعض من صحبه وجاوره كان إذا جن الليل سمعنا بكاءه بالقرآن في الظلمات، سمعنا بكاءه. هذا الإمام العظيم كان إذا جلس مع أصحابه ضحك ومزح وأدخل السرور عليهم، فإذا دخلت أمه عليه خشع كأنه مصاب بمصيبة رحمة الله عليه. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يبرون بالوالدين، أحق الناس بعطفك وإحسانك وبرك والداك. فمن مجلسك هذا تعاهد الله على أن تغير في أخلاقك وأن تغير في معاملتك. قال بعض السلف من قلب وجهه فعبس بحضرة أبيه فقد عق والديه، من عبس وجهه بحضور والديه فقد عق والديه. وقال بعض السلف من قال من نادى أباه باسمه فقد عق أباه، ومن نادى أمه باسمها فقد عق أمه، إنما يقول يا أماه ويقول يا أبتاه. هذا من البر، الأخلاق الحميدة فلا تزال تبر الوالدين فتقوم من عندهما، وقد رفعت الدعوات إلى الله لك بالأمور التي تنشرح بها الصدور وتؤمن بها من هول البعث والنشور. وما زال البار يبر والديه حتى استجاب الله دعوته وفرج الله نكبته وكربته، كما في حديث الثلاثة الذين في الغار. وما زال البار يبر والديه حتى عزت عند الله دعوته، فما رد له دعوة سأل ربه فيها، كما في قصة أويس القرني رحمة الله عليه. أحق الناس بأخلاقك الحميدة زوجتك وأهلك وأولادك، تكون على شمائل عطرة. سل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، سل عن أخلاقه العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة مع الصغير والكبير، وكن ذلك المثال الذي يحتذى به. هذا هو الالتزام، وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. فتبدأ أول ما تبدأ بوالديك، ثم بأهلك وأولادك، تدخل إليهم حليما رفيقا برا رقيقا، حتى تكسب تلك القلوب بالحنان والمودة والإحسان. وكم من أب ما زال يحسن إلى أهله حتى خرج من الدنيا وقد أسر قلوبهم بالجميل، وكم من زوج صالح خرج من الدنيا وقد أسر قلب امرأته بالجميل والعمل الصالح الجليل. أحبتي في الله، الأهل أحوج ما يكونون إلى الأخلاق الحميدة. العفو عن زلتهم والصبر على أذيتهم واحتساب الأجر فيما يكون منهم. كذلك أحق الناس بأخلاقك الحميدة العلماء، العلماء والدعاة إلى الله يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك تنقصا فقد ضل عن سواء السبيل. العلماء مشائل الحكمة والنور، أهل الهدى والخير والرحمة والبشر والسرور. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجورهم وأن يشرح صدورهم وأن يخلد حبهم في العباد، فحبهم في الله قربة والدعاء لهم بظهر الغيب حسبة. لا يحبهم إلا مؤمن يخاف الله، ولا يذكرهم بالجليل إلا من يتقي الله، فهم أحق الناس بالأخلاق الحميدة. فإذا رأيت العالم تواضع له وأجله وأكرمه. كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرفع الناس علما ونسبا وفضلا ونبلا. كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. العلماء حقهم كبير، عيون سهرت وقد نامت عيون الناس، سهرت على مشاكل المسلمين، سهرت على همومهم وعلى غمومهم ومسائلهم. فالله أعلم كم تكبدوا من مشاق، والله أعلم كم صدعوا من حق دمغ أهل الزيغ والنفاق. العلماء حقهم كبير وحبهم في الله قربة والدعاء لهم حسبة. فكن رحمك الله من أحسن الناس خلقا مع العلماء. وإذا جلست على يدي عالم فكن التلميذ المبرز في الخلق الحميد، وإذا جلست في مجلسه فكن التلميذ المبرز في الكلمات الطيبة التي تدل على إجلال من أمر الله بإجلاله، وتعظيم من أمر الله بتعظيمه، وتوقير من أمر الله بتوقيره. فتلك سنة الصالحين ودأب عباد الله المتقين. جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين، اللهم آمين. أحق الناس بالخلق الحسن الضعفاء والفقراء واليتامى والثكالى. أحق الناس بالخلق الحسن تواضع لهم، فإن رحمة الله في التواضع لهم. وأدخل السرور عليهم، فمن سرهم سره الله يوم المساء. تفقد عورات المسلمين، تفقد الضعفة والمحتاجين، وافتح قلبك لهمومهم وأحزانهم، واحتسب عند الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولعل ما لم تنفقه يحجبك الله به عن النار، ولعل كربة تفرجها يفرج الله عنك بها الكربة يوم القرار. احتسب عند الله في ضعفة المسلمين، فإنهم أحق الناس بعطفك وحنانك. واحتسب عند الله جل وعلا ألا يراك العبد إلا على فعل جليل، وألا يسمع الناس منك إلا القول الجميل. أحبتي في الله، عشنا مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا مع هذه الوصية وقد نقلت علينا، وقد نقلت اليوم إلينا فهي إما حجة لنا أو حجة علينا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا، وأن تجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. السؤال: فضيلة الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كيف نكسب الاستقامة ونحافظ عليها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالاستقامة نعمة من الله جل وعلا لا يمكن أن تنالها إلا بدعوة صالحة. سل الله أن يجعلك من عباده المستقيمين، واسأله أن يثبتك على ذلك إلى لقائه سبحانه وهو رب العالمين. الدعاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في دعائه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. سل الله أن يرزقك الاستقامة. ثانيا، أن تأخذ بالأسباب التي تعين على الاستقامة، وأعظمها وأجلها العلم النافع، فإن العلم النافع نور يستنير الإنسان به في طريقه إلى الله جل جلاله. اطلب العلم، فاحرص على مجالس العلماء، واحرص على محاضرات العلماء والدعاة إلى الله، واحرص على مجالس الذكر، فإنهم قوم لا يشقى بهم جليس، فلا تزال تجلس مع الصالحين حتى يبلغك الله فضلهم، ولعلك أن تكون خيرا منهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحرص على مجالس العلماء والأخيار من أعظم الأسباب التي تعين على الاستقامة. فكثير من الشباب إلا من رحم الله يستقيم ثم يحس بظلمة قلبه وقسوته، لأنه كان في بداية أمره لا يسمع بمجلس ذكر إلا حضره، ولا يسمع بكلمة خير إلا أصغى إليها وفتح قلبه لها وطبقها بجوارحه وأركانه. فلما غير من حاله غير الله عنه، وصدق الله إذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الأمر الثالث: جناح سلامة تطير بهما إلى الله، خوف صادق من الله، ورجاء صادق في رحمة الله، فتربي في قلبك الخوف الصادق من الله جل جلاله، واستشعارك دائما لعظمة الله وبطش الله وهيبة الله، وأنك تحت رحمة الله جل جلاله. الأمر الثاني: حبك الذي هو الرجاء، حبك لرحمة الله، وشوقك إلى حلمه وعفوه وإحسانه ومنه وكرمه. فإذا حصل عندك الأمران: الخوف الصادق والرجاء الصادق، أمنت وسرت على نهج الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هؤلاء أهل الاستقامة، يقول الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا فيما عندنا من الخير، ورهبا من الوعيد وما عندنا من العذاب والنكال: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. خوف من الله جل جلاله، والاستشعار لظلمات القبر وهول البعث والنشر وزلات الصراط وهيبة سؤال الله جل جلاله يوم القيامة لك عن الساعات واللحظات. إذا استشعرت هذا الخوف نقلك إلى الطاعات، وجعل أخلاقك حميدة وسيرتك سوية مستقيمة. كلما دعتك نفسك الأمارة بالسوء حبسها ومنعها الخوف من الله جل جلاله، وشوقها إذا حصلت منها السآمة والملل في طاعة الله شوقها نعيم الله ورحمة الله. فالدعاء وغشيان حلق الذكر والخوف الصادق والرجاء الصادق في الله جل جلاله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فاحرص رحمك الله على هذه الثلاث الخلال. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده المستقيمين، والله تعالى أعلم.
هذا يقول: أنا شاب كنت ضالا فهداني الله، ولكن عندي أب يرتكب بعض المعاصي وتضايق كثيرا من التزامي، حتى أنه إذا رأى معي كتابا مزقه، وفي مرة من المرات كاد أن يمزق المصحف وحاول أن يدوسه بقدمه، فلما رأيت منه ذلك تركت الصلاة وابتعدت عن أهل الخير، ومن الله علي بشاب طيب زارني وناصحني، وأبشركم أني رجعت ولله الحمد والمساجد، فما نصيحتكم أن أتعامل مع والدي؟
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي والدك، أسأل الله العظيم أن يشرح صدره وأن ينور قلبه وأن يمن عليه بالتوبة إليه، فإنه أمر عظيم ما فعله كفر وردة والعياذ بالله. هذا الذي يفعله ردة عن الإسلام، وإذا مات فإن الجنة عليه حرام. نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من سخط الله، ونعوذ بالله من كل شيء لا يرضي الله. أخي في الله، الحمد لله الذي هدانا وهداك واجتبانا واجتباك، فأهنئك بنعمة الله عليك، فقل من كل قلبك وفؤادك الحمد لله، فإن الله يحب الحامدين، فاحمد الله على نعمته. ولولا أن الله يريد بك خيرا ما قيض لك من ينتشل، وعسى الله أن يجزي هذا الأخ كل خير، وأسأل الله أن يعظم أجره وأن يوفقه ويوفق أمثاله من هؤلاء الذين شهد الله أن الأمة كلها خاسرة إلا أمثال هؤلاء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنيئا له هذا الفضل الذي وفقه الله له حينما كتب هدايته عليك. ثم أوصيك أخي في الله أن تجعل الجنة والنار نصب عينيك، ولا عليك من سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين، فإن في الله عوض عن الخلق أجمعين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كان موحدا حنيفيا على وجه الأرض يوم لا أحد سواه في قومه وعشيرته يؤمن بالله، فلما رأى هذا الإعراض منهم عن الله قال إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فأعرض عنه فعذبوه وآذوه. ثم انظر كيف ربك، كيف يعامل ربك عباده الأخيار. ما خاب أحد عامل الله وصدق مع الله، بل إنه إذا صدق الله صدق الله معه. خرج من قومه وعشيرته فأبدله الله الأرض المقدسة أرضا أبرك وأطهر من الأرض التي كان عليها، ثم فارق أباه فجعل الله في ذريته النبوة والكتاب إلى يوم الدين. خلف من الله عز وجل، فاستعصم بالله، وإياك أن تعود إلى الكرة بمجرد أن ترى من أبيك الاستهزاء أو من قريبك الاستهزاء تضعف، فإن المؤمن قوي، المؤمن لا تزيده الفتن والمحن إلا ثباتا وقوة وصبرا على طاعة الله جل جلاله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا بتثبيته، إياك أن ترجع لها، إياك أن تعود، فاثبت بتثبيت الله جل جلاله. ولو رأيته مزق المصحف فمزق من قلبك حبه، وانزع من قلبك ولاءه، واجعل حبك لله ولو كان أقرب الناس منك، ولو كان أباك، ولو كان أمك، ولو كان أقرب الناس إليك، فعدو الله عدوك وولي الله وليك، ولو كان من كان من الخلق والناس. فكن مع الله صادقا يصدق الله معك. أولا أوصيك فيما بينك وبين الله ببغضه في الله لقاء عمله، والقلوب لا سلطان لأحد عليها إلا الله جل جلاله، فالله يحاسبنا على محبة أعدائه أو موالاة من لا يرضاه سبحانه وتعالى. القلب ليس لأحد عليه سلطان، فهذا لا تعذر في معابيك، لا تواليه ولا تحبه في الله جل جلاله، بل تبغضه في الله سبحانه وتعالى، وهذا البغض عمل قلبي يرفع الله به درجتك ويعظم الله به أجرك ويصلح الله به أمرك. الأمر الثاني نصيحة صادقة واهتداء بهدي الأنبياء والمرسلين واتباع بالخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقل له يا أبتي، وذكره بالله جل جلاله، واغتنم أفضل الأوقات لتذكيره بالله حتى تعذر إلى الله وتنفض من ثوبك ومن عهدتك ما المسؤولية بين يدي الله جل جلاله. استشعر آناء الليل وأطراف النهار أن الله سائلك عنه، الله سيسألك عن هذا الأب، فابذل كل ما تستطيع لنصحه، وله عليك فضل كبير بعد فضل الله عز وجل. فليكن من رد المعروف أن تهديه، ثم دعوة صادقة في دياجير الظلمات، ودعوة صادقة في السجود، ودعوة صادقة تهزها من قلب مؤمن إلى الله جل جلاله، إلى مقلب القلوب ومصلح الأحوال وعلام الغيوب سبحانه، أن الله يهديه. وقل ربي أسألك أن تنعم عيني فأرى أبي من الساجدين، وأن تنعم عيني فأرى أبي من المطيعين والمؤمنين المخبتين، وما ذلك بعزيز على الله رب العالمين. هو على الله هين، أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابعه، فاسأل الله فإن العطية من الله جل جلاله. أما الوصية الرابعة والأخيرة، فاصبر عن الأذى واحتمل لوجه الله جل وعلا. قال عروة بن الزبير: والله ما قام أحد مقاما لله فأهين فيه إلا أقامه الله مقاما أعز منه وأكرم. فإذا أهانك في البيت فاعلم أن الله سيجعل لك يوم تكرم به في هذا البيت. وأهانت قريش النبي الأمة على الصفا حين دعاها إلى التوحيد، فجاء اليوم الذي تحته عليه الصلاة والسلام 100,000 من أمته وأصحابه يحجونك حجي صلوات الله وسلامه. ووقف على الصفا فقال: الله أكبر، فكان أول ما قال الله أكبر. بالأمس يهان على هذا الجبل، واليوم الأمة كلها تقول: ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالأمس يقولون له الصابئ والأبتر والكذاب وحاشاه، واليوم يقولون: ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقتتل الرجال والنساء حتى يرون شخصه ماذا يفعل من هديه صلوات الله وسلامه. فاعلم أن الله عز وجل يخلفك بخير، فإن استهزأ بك فإن الله لا يستهزئ بك، وإن استخف بك فإن الله يجلك ويكرمك. وهذا الاستهزاء والسخرية التي تسمعها من إخوانك وأخواتك وأولادك وزوجك ما هي إلا حسنات تخط لك في دواوين الحسنات، فأنعم بها عينا وارض عن الله لعل الله أن يرضيك، والله تعالى.
امرأة تقول: أبلغ من العمر 55 سنة، وألبس البرقع والحلي، وأضع الكحل في العينين، وأضع الطيب، وأخرج إلى الأسواق أو إلى المسجد وأنا بهذه الحال، فهل هذا أمر يجوز أم أنا من القواعد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أمة الله اتق الله، اتق الله عز وجل في جمالك، واتق الله عز وجل في وجهك ولو كنت بهذه السن. إن الله أباح لك لمكان الكبر أن تكسفي للنظر، أما أن تتدرجي بالزينة فيأبى الله ويأبى عباده الأخيار، فتنة للناظر وفتنة للمنظور. فاتق الله يا أمة الله، واتق الله وأنت خارجة إلى بيوت الله ومساجد الله أن تفتني عباد الله، فلكل ساقطة لاقطة. فاتق الله عز وجل، لا يجوز لك أن تضع الكحل على العينين ولو أذن لك بكشف العينين للحاجة، لأن كبيرة السن يضعف بصرها ويقل وتقل الفتنة فيها، فلذلك جاز لها أن تضع عن عينها الحجاب من أجل الحاجة وليس من أجل الفتنة، لكي تفتن نفسها وتفتن عباد الله. فاتق الله يا أمة الله، وتوبي إلى الله مما تصنعين. أما الطيب فإنه حرام، ويعتبر على النساء من الآثام، لأن المرأة إذا مرت على الرجال فشموا طيبها نظروا إلى مصدر الطيب، ففتنوا بالنظر إلى المرأة ولو كانت عجوزا في آخر عمرها. إن وضع الطيب للنساء إنما هو ما خفي ريحه وبدا لونه، والطيب للرجال ما بدا ريحه وخفي لونه، فهذه هي السنة المأثورة والمعروفة المشهورة. فكوني على السنن وابتعدي عن الفتن والمحن، خير لك في الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
امرأة تقول: أنا أوقظ زوجي لصلاة الفجر ومع ذلك يغضب علي ويهجرني ولا يكلمني لأنني أيقظته للصلاة بحجة أنه يأتي من العمل وهو متعب فيريد أن يرتاح في هذا الوقت.
جزاك الله كل خير، عظم الله أجرك وأحسن ثوابك، اشكري نعمة الله عز وجل عليك يوم نظر لك في بيتك ومع زوجك تأمري بطاعة الله جل جلاله، هنيئا لك هذا الفضل يوم أمرت بما أمر الله ونهيت عما نهى الله عنه، فذلك شأن الأخيار والصفوة الأبرار، وتلك نعمة الله جل وعلا يمن بها على من يشاء، فاحمدي فضل الله عليك إذ جعلك امرأة صالحة توقظي زوجك إذا نام وتنبهيه إذا غفل وتحيي قلبه بذكر الله جل جلاله. أختي المؤمنة استمري على ما أنت عليه، فإن غضب عليك فإن الله لا يغضب، وإن غضب عليك رضي الله، وإن أرضيت الله أرضى عنك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأرضي الله جل وعلا ولو سخط زوجك، ولو هجرك، ولو غضب عليك، فبلغي رسالة الله وذكري بالله حتى تنعم عينك غدا بثواب الله، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: كيف نتخلص من العجب بالعمل؟
الله المستعان، هو عندنا عمل حتى نعجب، الله المستعان. أين قيام الليل وأين صيام النهار وأين بكاء الأسحار وأين القنوت وأين الخشوع الذي رفع من القلوب إلا من شاء الله جل جلاله؟ وكان الرجل إذا نظر إليه ذكر الله جل جلاله حينما تنظر إليه. عندنا عمل، الله المستعان. لا شك أن نعمة الله عز وجل علينا عظيمة، ولكن نغتر بماذا؟ بأي شيء نغتر منه؟ مع السيئات والخطيئات وفتن النظر وفتن الكلام وفضول الكلام. تأمل نفسك يوما كاملا ولو كنت أعبد الناس هل سلم المسلمون من لسانك؟ تأمل يوما كاملا ما الذي قلته منذ أن أنعم الله عليك فأحياك وأمات غيرك، فقمت من صباحك الباكر إلى أن أويت إلى فراشك، ما الذي تكلمت به وما الذي قلته؟ وانظر إلى الذي قلته من الكلام الذي يرضي الله. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعدون الكلام الذي يقولونه بغير ذكر الله جل جلاله. فهل بلغت هذا المبلغ؟ بأي شيء تعجب؟ بأي شيء تغتر؟ كان السلف الصالح رحمهم الله إذا قيل لأحد متق الله خشع وجلس يبكي ولربما غشي عليه. فهل بلغت هذا المبلغ؟ هل عندك علم بلغت به أعالي المراتب فأجبت به عن المسائل وحللت به المشكلات والنوازل حتى بلغت الغاية والتفوق حتى تغتر بما أنت فيه؟ أي شيء عندنا حتى نغتر؟ جهل وإسراف وبعد عن الله جل وعلا، إلا أن يرحمنا الله برحمته. ومع ذلك يعد الإنسان نفسه وكأنه أصلح الخلق، إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه وصلى في المسجد فكأنه إمام زمانه علما وصلاحا وورعا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن العبد يحرم البركة في إخلاصه واستقامته والتزامه بعجبه بنفسه. لا تغتر ولا تعجب. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. أبيت نائما وأصبح نادما، لأن الله بالندم يبلغك درجة العامل، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وكم من عبد عجب بنفسه حتى مكر الله به وبعلمه. يعجب العالم فينزع الله من القلوب حبه، يعجب العالم فينزع الله من القلوب الثقة بكلامه ويصرف وجوه الناس عنه، ويعجب طالب العلم فيمحق بركة العلم وخشوع العلم فلا يجد لعلمه أثرا على عمله والصلاح. نسأل الله السلامة والعافية. العجب لا خير فيه. وإذا أردت أن تتخلص من هذا العجب فدعوة صادقة لله جل جلاله. كل الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأجساد، لا أول شفاء ودواء لها أن نقول يا رب، وأن نقول اللهم من قلب لا يعرف أحد سواه. تسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك بمجرد أن تصلي فوجدت أنك أعجبت بصلاتك، أو ذكرت الناس فأعجبت بتذكيرك، أو وعظتهم فأعجبت بوعظك، فابكي إلى الله ويقول: اللهم إني أسألك ألا يحبط الشيطان عملي فأكون من الخاسرين. اللهم انزع من قلب العجب بعملنا، بعمل عملته فيما بيني وبينك. سل الله أن ينزع من قلبك العجب. الأمر الثاني النظر إلى الصلحاء وقراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم. كثير من الشباب يغتر لأنه ينظر إلى واقعه فقل أن يجد من هو على الكمال والجلال، فليقرأ في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم حتى يعرف منزلته، وليقرأ في أخبار العلماء والصلحاء حتى يعلم أين هو. فهذه من الأمور التي تعين على احتقار الإنسان نفسه. أما الأمر الثالث فإن الأعمال ولو صلحت ولو كانت من أحب الأعمال إلى الله فالعبرة قائمة، العبرة كل العبرة على القبول. ولو كان العمل من أحب الأعمال إلى الله فالمدار على القبول. قد تجلس من طلوع الفجر إلى أن يغلق المسجد في العشاء وأنت تتلو كتاب الله ولا يتقبل الله منك حرفا واحدا، هل تستطيع أن تقول لا يحكم ولا معقب لحكمه؟ ولذلك هذا الذي أهم السلف الصالح رحمة الله عليهم، فكانت قلوبهم منكسرة لله عز وجل يحملون هم القبول. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أو قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. ما أحد يعلم من المقبول ومن المحروم. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان صاح وقال وبكى ألا ليت شعري، من هو المقبول فنهنيه ومن هو المحروم فنعزيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه يقول لو أعلم أن لي صلاة واحدة مقبولة لاتكلت. المدار على القبول. ولا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يعلم أن الله تقبل إلا إذا أطلعه الله جل جلاله. ما أحد يعمل، المدار على القبول. ربما عقوق والديك يحجب عنك القبول، وهذا ذكره العلماء رحمه الله واستنبطوه من الآية التي ذكرناها في البر، وقال الله عقب البر أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات بالبر. فما يدريك فلعل كلمة أسخطت والديك أو عققت بها والديك حجبت عنك قبول علمك أو قبول صلاحك أو قبول عبادتك. فإذا الإنسان مداره على القبول، فالإنسان لا يغتر بالعمل وإنما يفوض أمره إلى الله. الأمر الخامس الذي يعين على احتقار العمل أن تنظر إلى نعم الله التي تغدق عليك الصباح والمساء، التي تغدق عليك أطراف أناء الليل وأطراف النهار وأنت ترفل فيها. ما الذي يقدم في جنب هذه النعم؟ انظر إلى عينك هذه التي حفظها الله لك، وانظر إلى يدك، وانظر إلى سمعك وإلى بصرك، وهذه الرحمة الإلهية التي لطف الله عز وجل بها لجوارحك وأركانك حتى وقفت على قدمك وحتى مشيت بها إلى المسجد. وانظر إلى رحمة الله بك يوم صرف عنك الفتن والمحن، وقد كان بالإمكان ألا تقرب مسجدا لذكر الله وطاعة الله. والله لو شاء الله ما خطت ولا وقعت قدم أحدنا في بيت من بيوته إلا رحمته سبحانه، لا إله إلا هو. ما نحن بشيء، نحن تحت رحمة الله جل جلاله، فلا تغتر رحمك الله بأي شيء تغتر، فالإنسان تحت رحمة الله. وفي حديث العابد أنه لما قال الله له أدخل عبد الجنة برحمتي قال لا بعملي، والقصة معروفة. فأمر الله أن توزن نعمة البصر، نعمة البصر فقط، فرجحت بأعماله الصالحة في عمره كلها، ومع ذلك بقيت لها فضل على هذه الأعمال الصالحة. فقال أدخل عبد الجنة برحمتي. ما نحن بشيء يا إخوان، نحن تحت رحمة الله جل جلاله، ومهما عملنا ومهما قلنا فلنا كف إلى الله نقول الحمد لله، والفضل كل الفضل لله جل جلاله. يقول لنبيه أشرف الخلق وأفضلهم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. المنة لله والفضل كله لله. وقف صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد قسم الغنائم فأعطى غير الأنصار وحرم الأنصار، فقالوا أيعطيهم سيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال اجتمعوا لي. فاجتمعوا وقال ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله أما سفهاؤنا؟ فقالوا يعطيهم سيوفنا تقطر من دمائنا، أما ذو الحلم منا ما قالوا إلا خيرا. وكانوا قوم صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم في لعاعة من الدنيا يا معشر الأنصار؟ يا معشر الأنصار، يخاطبهم وهم لوحدهم ليس معهم أحد من غيرهم إلا النعمان ابن أختهم، قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضالين فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ فبكوا وقالوا الله أمن. ثم قال قولوا ولو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك وخائفا فأمناك. فبكى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا المنة لله، ما قالوا لنا المنة ولا اغتروا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا المنة لله، ردوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول قولوا ولو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، قالوا المنة لله. العبد الصالح يجعل منة كلها لله، فالغرور بلاء وشقاء يغتر به الإنسان حتى يكون من الهالكين. نسأل الله العظيم أن يكسر قلوبنا لوجهه الكريم وأن يصرف عنا منكرات الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
هذه سائلة تقول ما حكم لبس الثوب القصير أمام النساء والكم القصير أمام النساء كذلك وكذلك الثوب الضيق؟ ثم تقول لفضيلة الشيخ نريد كلمة في تربية أبنائنا تربية إسلامية وترسيخ الدين في أذهانهم، وفقكم الله.
أما بالنسبة للمسألة الأولى فقد شاع وذاع بين النساء لبس هذا القصير، ونسأل الله بعزته وجلاله في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يذهب هذه العادة الممقوتة التي لا خير فيها. اللهم بعزتك وجلالك نسألك أن تهدي قلوب النساء وأن تصلحهن وأن تنزع من قلوبهن هذا المرض العظيم. كشف المرأة عن ساقها وكشفها عن فخذها، بل بلغ أن بعض النساء يلبسن اللباس الذي يجل بيت الله عن ذكره. والغريب أن بعض اللاتي يدعين العلم صلى الله السلامة والعافية يقول يحتج بعضهن بأن العلماء رحمهم الله يقولون عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. هذا صحيح، يقول العلماء عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، ولكن الآن لو أن رجلا دخل علينا وهو لا يلبس إلا سروالا قصيرا وفنيلة بنص كمه تسقط عدالته بإجماع العلماء وترد شهادته، لأن هذا الفعل ينبئ عن ضعف عقله والعياذ بالله، وقدوة سيئة. ليس الإسلام فقط الواجبات، هناك الكمالات، هناك العرف والحياء الذي ينبغي للإنسان أن يصونه عما لا يليق. هذا الأمر ذكره العلماء لكن ذكروا ضابطا له، عورة المرأة مع المرأة مع الحق. إذا كان الأمر دون وجود عرف وضوابط، الإجماع منعقد على أن العادة محكمة، والله ردنا إلى العرف فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأجمع العلماء على أن أمور اللباس والهيئات مردها إلى الأعراف بشرط أن لا تعارض شرع الله. فكيف إذا وافقت شرع الله؟ المرأة التي تلبس إلى نصف ساقها في هذا المجتمع المعروف بالمحافظة والالتزام والحياء والخجل ساقطة العدالة ذاهبة المروءة والعياذ بالله، ساقطة العدالة. وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلو كانت تستحي وفيها مروءة ما فعلت هذا، ففعلها هذا يدل على ضعف العقل، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء ضعف المروءة مقرون بضعف العقل، فالمرأة التي لا عقل عندها، لأن العقل يعقل وسماه الله عقلا وسماه حجرا لأنه يعقل الإنسان ويحجره، يعني يمنعه عما لا يليق به. فإذا نزع هذا النور، بس الله لا ينزعه منا ومنكم، إذا نزع هذا النور أظلم صاحبه فأصبح يتخبط خبط عشواء. أعوذ بالله إذا جلست المرأة كاشفة لساقيها في مجمع النساء، هل يرضيك لو رأيت أمك بهذه الصفة؟ أنا تنعم عينك أن ترى أمك بهذه الصفة كاشفة عن فخذيها بين النساء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تهتك وانحلال، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله عز وجل من هذه الأخلاق الرديئة التي دخلت على بيئة المسلمين. فينبغي على النساء أن يتناصحن وأن يأتمرن بأمر الله عز وجل، وأن يتقين الله جل وعلا، يتقين الله في البنات، يتقين الله في النشء، فإن النشء يتأثر. النشء إذا كانت المرأة نشأت وأمها تحتجب حتى في البيت تستحي بعض الأحيان إلى عهد قريب، بل لا زال من النساء الصالحات من تستحي أن تكشف شعرها لولدها. إي والله من النساء الصالحة من تستحي أن تكشف شعرها لولدها. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة تكشف ساقها لأخيها ومحرمها وساعدها، قال أخاف عليه الفتنة، أخاف عليه الفتنة مع أنه محرم. ولذلك لا ينبغي إحداث هذه القدوة السيئة وهذه الصور التي تدل على ضعف العقل ينبغي السمو بهذا المجتمع والمحافظة على الأخلاق الكريمة وصيانتها والدعوة إليها والتحبيب فيها والحرص كل الحرص على هذه الأخلاق الطيبة التي جعلها الله في الناس على فطرهم، فهذه فطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فنسأل الله العظيم أن يهديهن وأن يصلحهن وأن يزيل عن هذا المجتمع الطاهر هذه المنكرات الأخلاق والأدواء، إنه لي ذلك والقادر عليها. أما الثوب الضيق كذلك، فأسأل الثوب الضيق لا يليق بالمرأة، ضيق الله عليها كما ضيق الثوبة. المرأة التي تضيق ثوبها ماذا تريد؟ أعوذ بالله، صلى الله السلام عليه. يعني المرأة تفكر الآن هذه امرأة مثلها ماذا تريد بلبس الضيق؟ ما تريد إلا تشبها بكافرات والعياذ بالله، أو عاهرات فاجرات، صلى الله السلام عليه. هل هذا من صنيع الصالحة؟ تلبس المرأة لبسا ضيقا أمام أخواتها من النساء، ماذا تريد؟ المرأة تتزين لزوجها، تتزين لبعلها، أما أخواتها تتزين بالمعروف. ولذلك لبس الضيق يعتبر أقل ما فيه. العلماء رحمهم الله ذكروا على أن الشيء الذي يحدد المرأة إذا حددت تفاصيل جسمها قالوا ككشف العورة. ولذلك الآن الذي نشأ بين بعض النساء لبس هذا اللباس الذي هو العباءة المفصلة لليد على حدة، اليد تكون مفصلة على حدة، هذا لا يجوز، لأنها إذا فصلت يدها على حدة عرف جرمها وتحدد الجرم. لكن لو لبست عباءتها ما عرف شيء من تفاصيل جسمها. بل كان بعض العلماء يقول لا يجوز للمرأة أن تجعل عباءتها على عاتقها، لأنها إذا جعلت غطاءها للرأس عرفت حجم رأسها. والمرأة تفتن بكل صورها، ولكن انظر إليها وهي في عباءتها، قد وضعت عباءتها على رأسها ما ترى فيها شيء، وتحس أنك أمام امرأة ولية لله جل جلاله، تخاف الله وتراقبه وتتق الله في عباد الله المؤمنين، والعكس بالعكس. نسأل الله العافية والسلامة. أما تربية الأبناء فجماع الخير في تقوى الله. الإبن تربي بأمرين، الأمر الأول القول السديد والنصيحة الهادفة، أن يكون قولك سديدا دائما، تعاهد بالنصيحة في المواطن والمواضع المؤثرة، وحببه في طاعة الله واغرس في قلبه محبة الله ومرضاة الله، وذلك قربة وحسبة. هذا أول شيء في لسانك. الشيء الثاني في جوارحك وأركانك، قدوة حسنة توجدها لهذا الابن الصالح، تأمره بالبر فإذا بك أبر الناس بوالديك، تأمره بصلة الرحم وإذا بك أنت الذي تصل الرحم وتأخذه إلى صلة الرحم، تعويد على الخير بالقدوة الصالحة. الأبناء يتأثرون بالآباء، والبنات يتأثرن بالأمهات، ولذلك حق على الآباء والأمهات التربية الصالحة بالقول والعمل، وذلك كله لا يكون إلا بعد توفيق الله والأخذ بالأسباب الصالحة. إن وجدته مع الصالحين ثبتته وشجعته وأعنته، وإن وجدته مع غير أولئك سحبته وحذرته وخوفته وقرعته. إن أساء ذكرته بالله، وإن أحسن شكرته وثبته على طاعة الله، وبذلك تنعم عينك بذرية رفعت الأكف إلى الله من أنبياء الله أن يرزقهم إياها. هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، كان هذا من دعاء الأخيار والأنبياء. وذكر الله عز وجل عن عباده الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لأن العيون تقر لما ترى ابنا صالحا يحاكيك، وقد يكون أصلح منك فتقول الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعبد الله لا يشرك به شيئا، الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يسجد لله لا يسجد لأحد سواه، والله تعالى أعلم.
أرى أن الوقت يمضي سريعا، والله معاشر الأحبة نتمنى أن نجلس مع الشيخ أكثر وأكثر، ولكن لعل هذا السؤال أن يكون آخر سؤال، وهو يقول: ما حكم لعب البلوت والسهر من أجله إذا كان ذلك لا يؤثر على تأدية الفروض ولا يتخلله سب ولا حلف بالله؟
ما هو البلوت؟ والله لا أعرف ما هو.
لعب الورق.
أي الورق، هذا اسم غريب والله، إني ما أكذب، إني ما أعرف، ونسأل الله أن يزيدنا به جهلا. نعم، على العموم الله المستعان، عند الإنسان وقت حتى يلعب الورق، عنده وقت حتى يلعب الورق، الله المستعان. نسأل الله العظيم لا يبتلينا بالغفلة، لا يجعلنا من أهل الحرمان. تصور يا أخي أهل القبور وهم الآن في ضيقها ولحودها يتمنون تسبيحها أو استغفارها، تصور أهل القبور الآن وهم في ظلمتها وكربتها وشدتها ومحنتها، وهم يتمنون حسنة واحدة تزاد في الأعمال. وهذا العمر الذي أعطاك الله إياه تنفقه في اللعب، عندك فراغ من الوقت وأنت بين يعني من طرفة عين وغمضتها قد تفارق هذه الحياة وتصير إلى ما صار إليه القوم، وتصرع كما صرعوا، وتنزل منازلهم التي نزلوا، وإنا إلى ما صار إليه القوم صائرون، وإلى ما انقلبوا إليه منقلبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أخي في الله دع مسألة الورق على جنب، ولكن هذا مرض قلب، هذا مرض في القلب، ابدأ بقلبك أولا. هذه غفلة والله، حتى ولو كان جائزا، عندك ورق تضيع، وقت تضيعه في غير طاعة الله جل وعلا، عندك وقت تضيعه في الفضول، يعني حتى ولو كان جائز. نحن الآن لأننا المشكلة تقول جائز حرام يقول غيرك جائز، لا خلينا في الأصل، هب أنه جائز، هب أنه مباح، ولو كان أنه ما يقل عن درجات المكروه، لا يقل عن درجات المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل، فهذا أقل درجاته أنه مكروه، أقل درجاته. وإلا في من يقول بتحريمه، ومن العلماء من يرى أنه في حكم النرد الذي حرمه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، لكن الذي نسأل عنها الآن الغفلة ولو كان مباحا. هل الإنسان عنده نفس ينعم الله عليه بالحياة ويجعل هذه الروح تدب في هذا الجسد ويجلس يلعب وراء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله العظيم أن لا يميت قلوبنا. يا أخي انتبه من غفلتك، واتق الله فيما أنت فيه، واعلم أن الله سائلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، فتعرض أمام عينيك ساعات السهر على اللعب والورق بالبلوت والورق، وتجدها أمام عينيك لا تفقد منها ثانية واحدة، وتراها أمام عينيك، وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيا أخي اتق الله، اتق الله في هذا العمر، واتق الله في ساعاتي ولحظاتي، واحمد الله جل وعلا. كم من أناس على الأسرة البيضاء يتمنون العافية التي أنت فيها، كم من إنسان مريض على فراشي في هذه اللحظة التي تلعب فيها الورق، وهو يتأوه ويقول: يا ليتني مثل ما لك من العافية. أكان جزاء شكر نعمة الله عليك بالعافية أن تضيعها هدرا؟ أيسرك وأنت واقف بين يدي الله الناس حفاة عراة في العرض الأكبر أن يأتي في صحيفة عملك ساعة في لهو من هذا اللهو؟ أيسرك ذلك؟ لا والله. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن لا يكتب لنا الخزي والفضوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم، وأن يعظم أجرنا وأجركم، وأن يفرق هذا الجمع بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.